الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كما يحب ربنا ويرضى. يسر إخوانكم في المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالحمرة والكورنيش صف جدة وضمن فعاليات المخيم الشبابي الصيفي لعام 1426 هجرية أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الدويش الداعية المعروف والمؤسس والأمين العام لمركز رؤية للدراسات الاجتماعية والأستاذ المساعد بقسم الدراسات بكلية المعلمين بالرص، وموضوع هذا اليوم بركان العواطف، فليتفضل فضيلة الشيخ مشكورا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكر الله لكم حضوركم، وشكر الله لإخواني مثل هذا المخيم المبارك، وجزى الله تعالى المسؤولين خير الجزاء على تيسيرهم وتسهيلهم لمثل هذه المناشط في مثل هذه الإجازة الصيفية. عنوان هذا اللقاء بركان العواطف، وسأتحدث بمشيئة الله تعالى عن عدد من المحاور هي كالتالي: ما المقصود بالعاطفة؟ العلاقة بين العاطفة والمحبة، لماذا هذا الاسم بركان العواطف؟ العاطفة الدينية بين الغالي والجافي، أسباب انحراف العاطفة، العلاج والمتنفس الصحي للعاطفة، الفرق بين الحب في الله وحب الهوى، فأبدأ مستعينا بالله وأسأله تعالى التوفيق والسداد والإخلاص والصواب. أما ما مقصود بالعاطفة، فالعاطفة والعطف من عطف يعطف عطفا وعطوفا، وهو مأخوذ من مادة عطف، الثلاث الحروف العين والطاء والفاء، التي تدل على الامتناع والانعياج أو العياج. يقال عطفت الشيء إذا أملته، عطفت الشيء إذا أملته، وانعطف إذا انعاج. والعطف هو الحنان والميل. تقول عطفت الناقة على ولدها عطفا، أي إذا حنت عليه ودر لبنها. وامرأة عطوف، أي امرأة محبة لزوجها حانية على أولادها. وقد صور النبي صلى الله عليه وسلم تناسق المجتمع، فقال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. إذن العاطفة فطرة جبلة جبل الله تعالى الإنسان عليها، وهي نعمة من نعم الله عز وجل. العواطف والمشاعر والأحاسيس هي التي تجعل حياتنا جميلة وسعيدة، وإلا كيف ستكون الفتاة أما وزوجة؟ فالمرأة جعلها الله عز وجل سكنا لزوجها، وجعلها أما حنونا عطوفا على ولدها. وكذلك الشاب كيف يكون أبا حنونا عطوفا؟ إذن فالعاطفة نعمة من نعم الله عز وجل على عباده، وفضل كبير علينا، ولولا فضل الله ثم فضل العاطفة ما رأينا هذا الخير من التراحم والمودة التي نراها بين الناس. ما علاقة العاطفة بالمحبة؟ العلاقة بين العاطفة والمحبة أو الحب علاقة مطيدة، فالحب هو مادتها وهو وقودها، فكما أسلفت أن الحب والمحبة إنما هي نعمة عظيمة من الله جل وعلا، فالحب تغفر به الزلات وتقال به العثرات وتشهر به الحسنات، ويوم لا يكون هناك حب ماذا سيكون؟ سيكون هناك بغض تضيق به النفوس، ويكون الشحناء والبغضاء والمشاكل والخصومات. ولعل أهمية هذا الموضوع تتلخص في هذه الاستفسارات والاستفهامات المتتالية، فتنبه معي أخي الكريم. هل أنت عاطفي وتشكو من هيجان العاطفة وتقلباتها، أم أنك جاف بارد في عواطفك؟ هل تشكو من التعلق بالإعجاب وسيطرة ذلك على مشاعرك؟ هل أنت ممن ابتلي بالعشق والمعاكسات وأصبح قلبك أسيرا لا تستطيع فك أسره؟ هل تشكو من فتور في العبادة وبرود وفقدان اللذة فيها والخشوع؟ كيف حال العاطفة الدينية لديك؟ هل تشعر باندفاع وشوق للجنة والجهاد والولاء والبراء؟ هل أنت ممن يشكو من الغليان والاندفاع والحماس المفرط؟ هل أنت ممن يحب الأولياء والصالحين وآل بيتك لدرجة التقديس والغلو؟ تساؤلات كثيرة مدارها العاطفة، فيا ترى هل أصبحت العاطفة اليوم عاصفة هوجاء تأتي على الأخضر واليابس؟ هل ما يجري اليوم في العالم من تشدد وغلو وتساهل وإسفاف سببه انحراف العاطفة؟ إذن هل نستطيع أن نقول أن انحراف العاطفة وصل لمرحلة الخطر عند البعض من الناس؟ هل أصبحت العاطفة نعمة أم أنها نعمة تحتاج لتوجيه ووعي؟ وإذا كان الأمر كذلك، فأين دور التربويين والمثقفين؟ وهل حقا أن الكثير من الآباء والأمهات يفتقدون العاطفة كما يتهمهم بذلك الأبناء والبنات؟ ولماذا يترك الحبل على الغارب لوسائل الإعلام لتتلاعب بالعواطف والمشاعر وتهيجها، وعلى مرأى من كل المعنيين والعقلاء دون رقابة أو مساءلة؟ هل هناك غفلة أو تغافل عن خطورة هذا الموضوع وأهميته؟ لعل كل هذه التساؤلات تعطينا إشارة إلى أهمية هذا الموضوع بركان العواطف. رابعا، قد يقول قائل لماذا هذا الاسم بركان العواطف؟ فأقول العواطف سلاح ذو حدين، وعجيب أن نجمع بين هاتين الكلمتين عواطف وسلاح، عواطف وسلاح، لكن الواقع فرض ذلك. فمتى تحركت العواطف باتزان وتعقل تدفقت في قنوات الخير والفضيلة وأصبحت مادة صالحة لبناء حصون الأخلاق والقيم والمجتمعات، وأصبحت أيضا مصدر السعادة واستقرار، استقرار نفسي للفرد وللأسرة وللمجتمع؟ أما إذا تحركت العواطف في شكل فوضوي أصبحت كالبركان السائر، وتفجر هذا البركان في كل اتجاه وتجاوز الحدود والضوابط ودمر كل شيء أتى عليه. واسمعوا لهذه الأمثلة السريعة. ذكرت إحدى المطبوعات للمجلات، مطبوعة عربية ذات انتشار واسع على مستوى العالم العربي، ذكرت هذا الموقف، رسالة من أم حائرة على حال ابنتها ذات 19 ربيعا، والتي ذكرت الأم أن ابنتها أحبت مذيعا لأحد البرامج. ومما جاء في تلك الرسالة قول الأم: لا تتصور كيف كانت تترك واجباتها ومسؤولياتها وتتسمر أمام جهاز التلفاز حتى نهاية البرنامج، حتى تطورت معها الحالة لدرجة تسجيل حلقات البرنامج لتعيد مشاهدتها في أي وقت تشاء، وأنها تأخذ الشريط وتضمه إلى قلبها في أوقات النوم لدرجة أنها تحبه أكثر من أي إنسان آخر. تقول الأم، تقول لابنتها: يا بنية، هذا وهم ومستحيل، فهو بعيد عنك ولا يعلم عنك، فكيف سيسمع عنك أو يشعر بك أو حتى يبادلك مشاعرك؟ فكانت البنت تقول وهي تبكي بكاء مريرا أنها تعرف ذلك. تقول الأم: أصبحت وحيدة انطوائية، تنعزل في غرفتها لساعات طويلة، تشاهد التلفاز ودموعها على خدها حتى أنها امتنعت عن الكلام والطعام، وتردد: يكفيني رؤيته وسماع صوته حتى أشبع. وتقول الأم: الكلمة التي ترددها دائما على مسامعي أنها تقول: إذا لم تتشقق أحلامي وأقابله فيكفيني أن أعيش مع طيفه، ولن يكون ذلك إلا بموتي، ثم يغمى عليها لشدة مزالها وهي تردد: أحبه، وقد امتنعت الآن عن الكلام وفضلت البوحة عما في داخلها من آلام وأحزان بدموعها، إلى أن قالت الأم في آخر الرسالة: إني أتعب معها ولكن ليس بيدي حيلة، فشلت في معالجتها وليس لدي من ألجأ إليه، إلى آخر كلمات الأم اليائسة. هذه حالة على بركان أو تفجر بركان العاطفة. وأقول: متى أصبح ليس بيد الأم حيلة؟ متى؟ لماذا لم تعالج الأم القضية من الأصل؟ لم تغرس قضية المحبة، تركت البنية مسكينة كما نترك الكثير، كثير منا يترك في ذات كبده أمام هذه الوسائل دون توجيه أو متابعة. تركت البنية أسيرة لعواطفها، تشاهد ما تريد وتسمع ما تريد وتقرأ ما تريد دون أي توجيه، دون أن يكون لدى الفتاة قاعدة في القبول والرد ومعرفة الصحيح من السقيم. فاليوم انفتحت ثقافات العالم علينا من كل اتجاه، أكثر من 500 قناة فضائية تجوب الفضاء تنقل ثقافات العالم، ولا شك أن لها أثر كبير على العقول، خاصة من تلك العقول المراهقة من الشباب والفتيات. ومع ذلك وللأسف ضعف توجيه ومتابعة، فلا غرابة أن تكون مثل هذه النتائج. إنه بركان سائر يدمر كل شيء. هذه فتاة أخرى أيضا تشكو تعلق قلبها لأحد من يظهرون أيضا على الشاشة، ومما قالت: أصبت بالاكتئاب، انعزلت بمنزلي أسيرة جدراني، أتابع أخباره من فراش المرض، لا أقابل أحدا، لا أخرج من منزلي، سأموت غيظا وكمدا، ماذا أفعل؟ أرجوك انصحني، إلى آخر كلماتها. وأنا أقول: أي نصيحة ستكون لفتاة هائمة بين مجلة مبتذلة ورواية مثيرة وفيلم هابط؟ إنها صور توضح أثر تهيج وسائل الإعلام لعواطف ومشاعر الشباب والفتيات. وكم من قلب غيداء تعلق واحترق، إنهم ضحايا لبركان العواطف ولا شك. كتب شاب يقول: تعلق شاب بشاب آخر حتى أنه التحق بحلقات التحفيظ والأنشطة والنوادي الصيفية من أجل صاحبه، بل إنه يبيع سيارته ويشتري أخرى من أجل جذب أنظار صاحبه. والأعجب أن المعجب تظاهر بالمرض أحيانا من أجل أن يزوره صاحبه. والغريب أنه حاول أن يقنعه جاهدا بالتسجيل في الكلية التي في بلده حتى لا يفارقه، إلى آخر ما كتب. ولا غرابة، فقصص الشباب والإعجاب التي نسمعها لا تنتهي. وما الاتصال الهاتفي المستمر لساعات، والدوران بالسيارة باستمرار، والإفراط في التجمل والزينة عند البعض من الشباب حتى أنه أصبح ينافس أخواته على أدوات التجمل والزينة والمرآة وغير ذلك، إلا علامات ونذر لمثل هذه العلاقات، والتي وللأسف ربما قد تصل للشذوذ والحرام. فهل يتنبه العقلاء والآباء قبل فوات الأوان لتوجيه بركان العاصفة قبل انفجاره؟ هل يتنبه الآباء والأمهات والمربون والمربيات إلى حقيقة المحبة لدى الأبناء والبنات؟ الأمر معاشر الإخوة والأخوات فوق ما نتصوره، فقد كثرت الشكاوي من الكثير الكثير من الشباب والفتيات، بل كثرت الشكاوي والمطالبات، بل وصل لحد الإلحاح والاستجداء والاستنجاد. فهذه إحدى الأخوات كتبت رسالة مطولة حول التعلق والإعجاب، وما قالت فيها: أرجوك أنقذنا مما نحن غارقات فيه، وما هذه النداءات إلا غيظ من بيض، وما خفي كان أعظم مما يعجز القلم عن التعبير عنه واللسان من النطق به وتعجز الأعين عن وصفه. أرجوك أنقذ فتياتنا من هذا الزائد الانتشر، وحطم كيان الفتيات وصهر الحياة وأذهب الإيمان في النفوس. وذكرت من الأشعار والعبارات مما ينتشر بين الفتيات في المدارس واللقاءات وغيرها، مما والله أستحي وأكرم الأسماء والمكان من ذكرها. أخت ثانية ذكرت تصرفات غريبة منتشرة بين الفتيات، وقالت إن إحدى الفتيات وشمت وشما في درائها باسم صاحبتها، وثالثة سمت نفسها بعاشقة الأحزان، ورابعة بالطائر الحزين، وخامسة بعاشقة الحب، وسادسة وعاشرة. رسائل بالمئات من شباب وفتيات، بل حتى معلمات ممن يعيشن في بحور من الأوهام والخيالات، وفي عالم العشق والغراميات، تآهات وتبادل نظرات، استفهامات وحركات، وخلوة في اللقاءات، وتبادل الرسائل والكلمات، وشعر الغزل والأبيات، والصور والورود والعبارات، حتى انفجرت براكين العواطف والشهوات. فكان القلق والهم والانطواء وانفعال وفساد أفكار وشبهات. وهكذا من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوقين وذلهم. من أعرض عن حب الخالق ابتلاه الله تعالى بحب المخلوقين والذل لهم حقيقة. فمن أعرض عن الله ابتلاه الله تعالى بالاشتغال بمحبوبه في الدنيا، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وحال هؤلاء صوره ذلك الشاعر بقوله: فما في الأرض أشقى من محب، وإن وجد الهوى حلو المذاق، تراه باكيا في كل حين مخافة فرقة أو الاشتياق، فيبكي إن أو شوقا إليهم، ويبكي إن دنوا خوف الفراق، فتسخن عينه عند الفراق، وتسخن عينه عند التلاقي. هذه رسالة من فتاة أيضا تقول فيها: فقد سمعت والله بأن واحدة سجدت لمن أحبت طالبة رضاها، والأخرى تبيع دينها ودنياها من أجل فتاة فتقول لها من الكلام ما قد يخرجها من الملة فتقول: والعياذ بالله، إن كان حبك كفرا ذكرت أنه أجمل كفر، وإن كان حبك معصية كما تقول فما ألذها من معصية، والأخرى تقول: إن كان رضاؤك علي كفرا أو طريقا إلى الكفر ذكرت أنها كفرت والعياذ بالله، وأخرى تسقط مغشيا عليها من صرف البكاء والحزن. ومن هنا من تردد أشعارا يستحي الإنسان منا من قولها إلى آخر رسالتها المليئة بالعجائب والغرائب. إنها رسائل مخيفة، أقوال خطيرة، عواطف ملتهبة، مشاعر محترقة، تنبه العقلاء، تذكر الآباء، توقظ المعلمين والمعلمات والمربين والمربيات والآباء والأمهات أن انفجار بركان العواطف أمر خطير جدا لا ينبغي إهماله أو الغفلة عنه. وأنا على يقين أن مثل هؤلاء الفتيات التي يرددن مثل هذه الكلمات لا يقصدن الشرك بالله أو حتى تقدم أحد على محبة الله، ولكن قائلة مثل هذا القول هي على خطر عظيم، فأخشى والله عليها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليتكلم بالكلمة لا يرى بها بأسا يهوي بها في النار 70 خريفا، والعياذ بالله كما في الصحيحين. أجزم أنهن لو رجعنا مرة أخرى لقراءة ما كتبنا أو رددنا أو قلنا وفكرنا بما قلنا وعرضناه على الدين والإيمان والعقل لاستنكرن ذلك بأنفسهن. ولعلي أقف عند هذا الحد في أرض الأمثلة، فهي لا تنتهي، فالرسائل كثيرة والمواقف غريبة، وأستحي أعلم الله من ذكر كثير مما وصلني، ولعل ما ذكرته يكفي تشخيص الداء الذي نعيشه اليوم، فانفجار بركان العواطف والمشاعر وبشكل فوضوي أحرق القلوب ومزق النفوس. انفجر بركان العواطف فأتى على الأقبل واليابس كما تسمعون وتشاهدون، فقضايا العشق والغرام والمعاكسات والإعجاب والتعلق والزنا عزكم الله واللواط والعادة السرية وغيرها كلها مبنية على انحراف العاطفة. كما أن أيضا كما أن الغلو والتطرف والتكفير صور أخرى لانفجار بركان العواطف والحماس للدين، لكنه انحراف على الجهة الأخرى المعاكسة تماما. فانحراف العاطفة الدينية بين الغالي والجافي خطير جدا، له آثاره المدمرة على المجتمعات وعلى فساد المعتقدات. أرجو أن نتنبه لهذا. العاطفة الدينية، المغالاة، الغلو في العاطفة الدينية والحماس للدين دون روابط، دون أصول شرعية، لا شك أنه خطير جدا، له آثار عظيمة حتى على فساد المعتقدات، كما في التشدد والتكفير، وكما في الغلو في الأولياء وآل البيت وغير ذلك مما هو واقع ومحسوس. إذن فالقضية بلا شك خطيرة وخطيرة جدا، ولا أحد يستطيع مثلا أن ينكر شعيرة الجهاد في سبيل الله وتعلق القلوب بها، أو حب آل البيت، أو حب النبي صلى الله عليه وسلم، أو حب الأولياء والصالحين، أو حب الأخ لأخيه في الله أو الأخت لأختها في الله. فهذه كلها أصول عظيمة في باب الولاء والبراء، باب من أعظم أبواب العقيدة الصحيحة، لكن لها ضوابط، لها شروط، لها قواعد. لكن المشكلة إذا كان هذا البركان يفور ويغلي دون علم ووعي كما هو المشاهد اليوم في الساحة العربية والإسلامية، وللأسف بركان من العواطف يغلي دون علم دون وعي. فالعاطفة إذا فقدت مسارها الصحيح وفقدت أسباب الاتزان، بل وهيئت من قبل بعض وسائل الإعلام أو حتى من قبل نصوص الأعراض والذئاب البشرية، أو حتى هيجت من قبل بعض الرموز أو المنابر الدعوية أو الثقافية والإعلامية، انفجرت بشكل فوضوي واندفاع غريب كالبركان السائر. ولذلك لعلكم تسمحون لي أن أتحدث ولو باختصار، لأن القضية مهمة وخطيرة جدا، عن العاطفة الدينية بين الغالي والجافي. قد يقول قائل حتى العاطفة أدخلتموها في الدين، حتى العاطفة دخلت في الدين، ما دخل العاطفة بالدين؟ فأقول هذا الفهم القاصر والضيق هو سبب المشكلة التي نعيشها اليوم. أرجو أن لا تتعجلوا علي، اسمعوا وجهة نظري لعلي أكون مصيبا فيها. فأنا أقول لا يمكن أن يقوم الدين في قلب دون محبة، لا يمكن أن يقوم الدين الصحيح في قلب دون محبة، والمحبة ركن من أركان العبادة، والعبادة هي توحيد الألوهية أو توحيد العبادة كما يسمى. والعبادة لها ركنان عظيمان مهمان لا تقوم العبادة إلا بهما، يغفل كثير من الناس عنهما. لا يمكن أن يسمى العبد عبدا إلا إذا توفر فيه هذان الركنان، وكثير منا يردد أن خلقنا للعبادة، ويرددون قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن هل مفهوم العبادة واضح جلي لديهم؟ هل يعرفون حقا ما معنى العبادة؟ هل يعرفون تعريفها؟ هل يعرفون شروطها؟ ما هي أركانها؟ ما هي أنواعها؟ ما الفرق بين الشروط والأركان في العبادة؟ فإن لم تكن العبادة واضحة تماما للمسلم، فإني أتساءل باستغراب كيف سيحقق الهدف الذي خلقه الله تعالى من أجله وهو لا يعلم فعلا ما معنى العبادة، والعبادة قاصرة بالنسبة لفهمه، فكيف سيقوم بهذه الوظيفة وهو لم يفهمها على حقيقتها؟ وبالأخص ركني العبادة العظيمين اللذين لا يقوم أو لا يمكن أن تقوم العبادة إلا بهما، المحبة والخضوع. غاية الحب مع غاية الذل لله تعالى، لا يمكن أن يسمى العبد عبدا إلا بهما. ويجهلهما كثير من الناس، أي حب العبد لله وخضوعه وذله لله. ويبدو والله أعلم أننا لما غفلنا عن هذا الأصل العظيم المحبة، لما غفلنا عن هذا الأصل العظيم في العقيدة الصحيحة تأصيل قضية المحبة، وعن تربية أنفسنا وأجيالنا وسلالات أكبادنا على هذا الأصل العظيم كما ينبغي، حصل ما حصل من برود في العاطفة، برود أو حماس، برود أو انفجار. البرود برود في الشعائر، عدم لذة، عدم اللذة في العبادة، عدم اللذة في الصلاة، عدم اللذة والخشوع. وهذا يشكو منه كثير كما نسمع من أسئلة كثير من الناس. ومن ثم الفوضى العاطفية التي نراها ونسمعها من تفجر بركان العواطف الذي كما أسلس أتى على الأخضر واليابس. وأكثر المشاكل التي نراها اليوم في واقعنا المعاصر لو تأملناها حقيقة وتدبرها المربون والعالمون وغصنا في أعماقها لوجدنا أن سببها الرئيس انحراف العاطفة، انحراف العاطفة بأحد الشقين، انحراف في الشهوات او انحراف في الشبهات، الحماس والغلو في الدين او الافراط والتفريط في الدين. فقد تأملت في كثير من الاحداث التي تنسب اليوم لدين الاسلام وللأسف، سواء كانت في جانب التدبير والتفكير وقد تسمى جهادا، او في جانب الخرافات والتشدد، او جانب الخرافات والتمتمات ويسمونها تصوفا، أو في جانب الغلو في حب آل البيت ويسمونه تشيعا، أو في جانب التساهل والتفريط كالعشق والغرام والمعاكسات وغير ذلك ويسمونه انفتاحا وحضارة. تأملت في هذه الجوانب وغيرها من مجريات الأحداث الراهنة، وقد تعجبون إن قلت لكم يبدو الله أعلم أن السبب الرئيس وما يسمى بالعاطفة. فكل نفس، بل كل نفس فطرت على الحب والبغض، كل نفس إنسانية فطرت على الحب والبغض، فهي مليئة بعواطف جياشة ووجدان ينبض بحرارة الحب، وخاصة الحب للدين والغيرة عليه ولا غرابة. فدين الإسلام دين حب وسلام يحرك القلب بالشوق والرغبة قبل الشوق والرغبة. وكل شرائع الإسلام، كل شرائع الإسلام التي كلفنا بها نحن كمسلمين تنبض فيها حرارة الإيمان، تحرك النفس والمشاعر والوجدان. وقد نجح دعاة الإسلام بإذكاء العاطفة الدينية وتحريكها في كثير من بلاد الإسلام، لكن كثير منه أيضا غفل أو فشل عن توجيه هذه العاطفة توجيها صحيحا مشبعا للعقل والقلب معا، كافلا للدنيا والآخرة معا، منبيا لحاجات الروح والجسد معا. إذا لعله اتضح لكم ارتباط هذا الموضوع بأصل عقيدة التوحيد. فأي عاطفة، اسمعوها مني جيدا وتنبهوا لها، أي عاطفة لا تستند على أصول الإسلام الصحيحة ولا تستقي من النبع الصافي فليس لها عند الله وزن مهما بلغت. فقوة العاطفة الدينية وصدقها ليس عذرا للتخبط والخلط، ولا للقول على الله بالهوى والرأي، ولا للاحتجاج بالأحاديث الواهنة والموضوعة، ولا لفتح باب الفتنة والتأويل الباطل لنصوص الشرع. فتأملوا هذه العاطفة التي يظن الكثير من الناس أن أمرها يسير، قد تكون بركانا ثائرا يدمر كل شيء، وبعيدا عن الإسفاف والمجون والإفراط والتفريط، بعيدا عن الحماس والغلو وفلسفة التشيع وخرافات وبدع الصوفية. كان هذا الموضوع لعله أن يعطي إشارة فقط لكل العقلاء والنبلاء أن معظم النائم مستسقى للشرر. أرجو أن نتنبه لهذا الموضوع، أرجو أن تكونوا قد فهمتم العمر الشرط الذي أريده حقيقة في هذا الموضوع وأهمية هذا الموضوع فعلا لو تأملنا وتدبرنا الأحوال من حولنا. وقد تسألون ما أسباب انحراف العاطفة إذن؟ فأقول والأمر ربما يطول لكن لعلي أقتصر بذكر الأسباب. أولا من أهم أسباب انحراف العاطفة الغفلة عن تصحيح وتأصيل عقيدة الحب والبغض. الغفلة ألغي وللأسف باب اسمه باب الولاء والبراء في بعض كتب المناهج والتعليم. نحن بأمس الحاجة لتقرير هذا الباب في مثل هذا الزمن، لكننا أيضا بأمس الحاجة إلى أن نفهم هذا الباب فهما حقيقيا كما أراده الله عز وجل، وبحاجة إلى معلمين ومربين يعطون ويدرسون هذا الباب من خلال فهم عميق لما أراده الله عز وجل في هذا الباب. نحن بأمس الحاجة إلى أن نؤصل عقيدة المحبة، محبة الله عز وجل كيف تكون في نفوسنا، محبة النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكون حقيقة في نفوسنا، محبة الناس الأخ لأخيه كيف تكون وما هي ضوابطها. لا يمكن أن نطلق العنان للقلب هكذا كيف ما يحب كيف ما شاء ويبغض كيف ما شاء، لا أبدا. هذا الإسلام جاء لينبت هذه العاطفة بهذه الصورة. إذن فالغفلة عن تأصيل عقيدة المحبة والبغض والخلط بين مفهوم الحب والهوى، الحب في الله وحب الهوى والنفس، خلط عجيب كما سيأتي في أحد عناصر أو محاول هذا اللقاء. ثانيا من الأسباب الجهل بالمصارف الشرعية للعاطفة. ثالثا البيت وكثرة المشاكل الأسرية وغلبة الطبع من جفاء وقسوة في التعامل، فبعض البيوت تعيش جفاء، بعض الآباء لا يمكن أبدا أن يخرج كلمة أو تعامل فيه رفق ولين أو لمسات حالية لأبناء، كذلك بعض الأمهات سبحان الله هي أم وامرأة ولكن ربما عندها في قلبها من الجفاء والجفاف والقسوة في التعامل مع الأبناء والبنات مما ربما يخرج لنا جيل لديه فراغ عاطفي كبير كما سيأتي. رابعا الفراغ العاطفي. الفراغ العاطفي من أهم أسباب انحراف العاطفة عن مسارها واتزانها. أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فوافق قلبا خاليا فتمكنا. خامسا غياب العقل والشرع، لأن لو للأسف بعض الأحيان نربي أنفسنا أو نربي الناس على العاطفة. نعم قد نتكلم عن موضوع عاطفي نثير فيه النفوس، قد يتحدث خطيب الجمعة عن موضوع عاطفي يثير فيه النفوس إثارة للناس ويحرك القلوب والوجدان، لكن يترك الناس دون علاج عملي لهذه المشكلة أثارها في نفوسهم. والناس اليوم للأسف يفرحون كل الفرح بذلك الخطيب الذي يهيج المشاعر ويثير براكم العواطف في نفوسهم ليطفئ شيء من الحماس والرغبة من واقع العالم الإسلامي الذي نراه ونسمعه للأسف، فيفرحون. لكن ماذا سيعملون بعد هذا الكلام؟ فقط تنفيس، تنفيس لهذه المشاعر المكبوتة. بمجرد أن ذكر ذلك الخطيب تلك الكلمات النارية فتنفس السامعون والمصلون السعداء وأنسوا بذلك الكلام، ثم خرج كل منهم وربما بعد ساعة جلسوا على معادل السحور والطعام واللحوم فنسوا كل ما ذكر، خلاص انتهى الأمر. عالجنا مشاكلنا في مجتمعنا العالم في مجتمعنا أو في عالمنا الإسلامي. فغياب العقل والشرع من أعظم أسباب انحراف العاطفة. أنا أقول هناك شيء اسمه وسيأتي هذا المحاور الثلاثة فعلا للإنسان في تفكير واتزان التفكير: العقل والإيمان والعاطفة. لا ليس معنى ذلك أن ننكر أو أن ننكر قضية العاطفة وتحريكها لدى الناس، لا، هذا أمر مطلوب وديننا وكتاب الله تعالى كله قائم على المشاعر والوجدان، ولو تأملت في كل الأركان لوجدتم هذا الأصل موجود. لكن أيضا تحريك هذه المشاعر وهذه العاطفة وضوابطها بالعقل والإيمان، وهذا هي الهندسة الفكرية الهندسة الإيمانية التي نتمنى أن يتربى عليها المربون والدعاة والآباء والأمهات وخطباء الجمعة وغيرهم، الهندسة الإيمانية كيف تكون في علاج الناس وتوجيه الناس، ليس فقط بالعاطفة إنما بالعاطفة والعقل والإيمان. سادسا، من الأسباب الإثارة من قبل وسائل الإعلام، من قبل بعض الكتاب، من قبل بعض الأقلام، الإغراق في أفلام ومسلسلات وأغاني وروايات الحب والعشق والغرام سببت انحراف وانفجار لدى البعض من الشباب والفتيات في قضية العاطفة. سابعا، من انحراف العاطفة، من أسباب انحراف العاطفة، التقليد والشعور بالنقص ومسايرة الآخرين. فقد كثرت ظاهرة الإمعة، كثرت الشخصية الإسفنجية وللأسف بين الشباب والفتيات، شخصية إسفنجية تمتص كل شيء، كل شيء تسمعه وكل شيء تراه وكل شيء تقرأه تمتصه امتصاصا دون أن يكون الفلترة ما هو الصواب فأقبله وما هو الخطأ فأرده. شخصية إمعة، إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء الناس أساءت، تركض خلف الشباب أصحابها وأقرانها دون أن تفكر إما في الشهوات أو في الشبهات، وهذه مشكلة كبيرة. فالتقليد والشعور بالنقص ومسايرة الآخرين من أكبر أسباب انحراف العاطفة ببعض النفوس، ليس لديها استقرار ولا رأي ولا قرار، بل تمتص كل شيء ويؤثر فيها كل شيء. اسأل نفسك، هل أنت منهم؟ هل أنت من هؤلاء؟ هل يؤثر فيك كل ما يقال دون أن تعرضه على العقل والإيمان وتفكر فيه؟ وهل يرضي الله ويرضي رسوله صلى الله عليه وسلم؟ وهل هو صواب أم خطأ؟ ثانيا، من أسباب انحراف العاطفة وضع العقبات والسدود أمام المصرف الشرعي بالشهوة وهو الزواج، حتى ارتفعت أرقام العنوسة من الجنسين في العالم العربي، وأصبحت العنوسة مشكلة خطيرة في حياة الشباب من الجنسين. تاسعا، من أسباب انحراف العاطفة الخلط وعدم الوضوء في مفهوم الحرية وضعف الرقابة الأسرية. إذن هذه تسع أسباب لانحراف العاطفة. أما العلاج والمتنفس الصحي للعاطفة فلعلنا نأتي على ذكر الأسباب سببا سببا، ونذكر عند كل سبب ولو باختصار شيئا من العلاج. فالتربية على تصحيح وتأصيل عقيدة المحبة أول نقاط العلاج. هل يعيد المربون أوراقهم مرة أخرى؟ هل يتنبه الآباء والأمهات إلى أهمية فعلا تربية الأبناء والبنات على هذا الأصل العظيم، أصل المحبة في الله؟ متى سمعت يوم من الأيام من يناقش هذا الموضوع؟ كيف نحب الله؟ كيف نحب النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف تكون الأخوة في الله؟ كيف نحب الدين؟ هذه مواضيع وأمور تحتاج منا لتأصيل. ما هو مفهوم الولاء والبراء؟ كيف يكون فعلا الولاء للمؤمنين، وكيف يكون البراء من غير المسلمين من الكفار والمشركين للضوابط الشرعية التي فعلا جاءت فيها النصوص من الكتاب والسنة؟ إذا التربية على تأصيح وتأصيل عقيدة المحبة، عقيدة الحب والبغض. وابن القيم رحمه الله قسم المحبة إلى قسمين، قال محبة نافعة ومحبة ضارة، وقال المحبة النافعة ثلاثة أنواع: محبة الله، ومحبة في الله، ومحبة ما يعين على طاعة الله واجتناب معصيته. ثم قال والمحبة الضارة ثلاثة أنواع: المحبة مع الله، ومحبة ما يبغضه الله، ومحبة ما تقطع محبته عن محبة الله أو تنقصها. فهذه ستة أنواع عليها مدار محاب الخلق. فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة، وأصل الإيمان والتوحيد، والنوعان الآخران تبع لها، إلى آخر كلامه رحمه الله. إذا فمحبة الله عز وجل أصل المحاب المحمودة. متى كان في القلب حب لله توجه القلب لله، وحدث على ما يرضي الله، وحرص أن يتعلم كيف يحب الله حقا، وحرص على أن يعرف الله حقا. وكيف يعرف الله حتى يحب الله؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. هذه الآية تسمى آية المحنة, تسمى آية المحنة وتسمى آية المحبة. لماذا آية المحنة؟ لأنهم ادعوا المحبة, ادعوا حب الله, فجاءت هذه الآية تمتحنهم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما يكفي مجرد الادعاء, نحب الرسول صلى الله عليه وسلم, نحب الأولياء, نحب أهل البيت. تعالوا, هذه الادعاءات تحتاج إلى أدلة, تحتاج إلى اتباع, والاتباع هو الدليل الصادق على المحبة الحقيقية لله عز وجل. ولا يكفي مجرد الاتباع, وويل للشجي من الخلي كما يقال. فالشجي من هو؟ ذلك الذي امتلأ قلبه بالأشجان ومحبة الرحمن, والخلي من قلبه خال, فهذا لا يعلم حقيقة ما يعانيه ذلك. وكيف لا نحب الله, كيف لا نحب الله, وما من نعمة في الوجود إلا وربنا مسقيها. سبحان الله, مساكين أولئك الذين لا يعرفون طريق محبة الله, مساكين أولئك الذين خلت قلوبهم من حب الله محبة حقيقية. كيف لا نحب الله الذي يرفع البأساء ويكشف الضراء. وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. كيف لا نحب الله وهو الذي خلقنا ورزقنا وأحيانا وأماتنا. كيف لا نحبه جل جلاله وهو ستير يحب الستر وعفو يحب العفو. كيف لا نحب الله والقلب بيت الرب. متى كان في القلب غير الله فالله أغنى الأغنياء عن الشرك, فهو لا يرضى بمزاحمة أصنام الهوى, لا يرضى بمصاحبة ومزاحمة أصنام الهوى. كم من أصنام الهوى التي تتربى على قلوبنا إخوة الإيمان اليوم, كم هي أصنام الهوى التي تتربى على قلوبنا وحلت واحتلت القلب, فربما لم يعد في القلب حب لله كما ينبغي. هذه كلمات مختصرة في تأصيل أصل المحبة الصادقة التي يجب أن نتربى عليها. ووالله متى كان في قلوب الشباب والفتيات حب حقيقي لله, ومتى تربت الأجيال على الحب الحقيقي لله, رأينا كيف تكون حال, كيف يكون حال الأمة, وكيف تتوجه الأمة حقيقة إلى الله تعالى. كيف يكون الحب في الله بين الإخوة والأخوات, كيف يكون الحب لله حقا في كل أمورنا في أصولها وفروعها. إذن فالمحبة التي نعنيها لا إفراط كما عند بعض الفرق والمذاهب الذين وصلوا لدرجة العشق والولل والخرافات والتمتمات, ولا تفريط أيضا أو جفاء في غرس محبة الله في القلوب, ومن ثم فوضى المحبة وانفجارها دون ضوابط للمخلوقين والضعفاء بدل الخالق, أو ضرود العبادة والفتور فيها دون لذة أو خشوع. وهذه كلها أمراض نشكو منها اليوم للأسف. وأصبح البعض من الناس ربما لا يتحدث عن حقيقة محبة الله والحب في الله والعاطفة فعلا الدينية كيف تكون, خشية أن يتهم أنه من الصوفية. وقد تعرض علماؤنا وسلفنا رضوان الله تعالى عليهم لهذا الباب وهذه الجوانب بشكل عجيب. ومن تأمل في كتب العقيدة وأبواب العقيدة وجد هذا الجانب. لا يمكن أن يكون الإيمان إلا بمثل هذه المشاعر وبأصل عقيدة المحبة لله عز وجل. فكانت أصول العقيدة وأبواب العقيدة موجودة, لكن يا ترى لماذا لم يكن العلماء رحمة الله تعالى عليهم يتحدثون ويفصلون في هذا الجانب إنما هي مجرد أبواب وأصول ومتون موجودة في كتب العقائد, لماذا لم يفصلوها ويدققوا في معانيها بمثل هذا الأمر؟ لأن الإيمان كان حيا في نفوسهم, كان الناس بحاجة إلى تأكيد على الأصول. أما الإيمان فكان موجود في النفوس حي بين الناس, يتعاملون فيه كان في قلوبهم حقا معنى الإيمان وحقيقة الإيمان. فلما تغيرت الأحوال وتغير الزمان وضعف الإيمان في كثير من القلوب احتاج الإنسان واحتاج الناس اليوم إلى تأكيد هذه المعاني، إلى تأصيلها، إلى بيان حقيقة المحبة الحقيقية. لا يمكن أن تعيش القلوب بدون حب ودون محبة. فتخيل البعض ربما حتى من أهل العلم أن يتحدث عن هذا الجانب خشية أن يتهم أنه من الصوفية أو غير ذلك. لا، بل جمال وروعة الإسلام في ديننا يعتمد على هذا الأصل العظيم، أصل حقيقة المحبة وعقيدة المحبة التي غفلنا عنها كثيرا اليوم للأسف. من المهم جدا إخوة الإيمان أن نعلم أنه لا يمكن أن يعالج الحب الفاسد في قلب أي إنسان إلا بالحب الصالح. إذا وجدت إنسانا تعلق قلبه بمخلوق، تعلق قلبه بولي أو بمخلوق أي كان، عاشق عشق وغرام أو غير ذلك، لا تتصور أنه بمجرد الوعظ أو النصح أو التذكير أن تقلع هذا التعلق في قلبه لهذا المخلوق. لا شك أن لهذا أثر، لكنه قد يكون أثر وقتيا، لكن عليك أن تغرس حب من نوع آخر، الحب الصالح. عليك أن تغرس الحب الصالح مكان الحب الفاسد. فإذا غرست ذلك سيعرف كيف يعيش ويتحرك هذا القلب. ولذلك فأقول إلى كل قلب مأسور، إلى كل نفس عاشقة، اسمعوها باختصار: املأوا القلوب بحب الله، املأوا القلب بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، املأوا القلب بحب الله تهون عليكم المصائب وتصغر الدنيا في أعينكم، تشعرون بحقيقة السعادة والرضا. فالحب الفاسد إنما ينصرف عن القلب بالحب الصالح. والقرآن شفاء لما في الصدور، فمن أراد الشفاء من هذا البلاء من العشق والتعلق والإعجاب ومن أسن القلب من المخلوق فعليه أن يحب الخالق بصدق. فمن أحب الله تعالى بصدق سيجد أثر ذلك وسيعلم كيف يعيش سعادة الدارين. فمن أحق بالحب من الله، ومن أحق بالحمد من الشكر، ومن أحق بالحمد والشكر من الله؟ أليس هو الرحمن الرحيم جل وعلا؟ فلنحب الله تعالى إذن من قلوبنا، ولتمتلئ قلوبنا بخشية الله تعالى ومحبته، لنذوق سعادة حقيقية في الدنيا والآخرة. النقطة الثانية من نقاط العلاج من انحراف العاطفة التركيز على إظهار وإشهار المصارف الشرعية للعاطفة. نعم، هناك مصارف شرعية. الله عز وجل لما جعل في النفس البشرية هذه المحبة وهذه العواطف وجعلها جبلة وفطرة، ما تركها هكذا، بل جعل لها مصارف شرعية. فلما غابت هذه المصارف الشرعية اليوم عن كثير من الناس، من الشباب والفتيات وغيرهم من الناس، ماذا حصل؟ انفجرت براكين العواطف في طريق أو في طرق أخرى. المصارف الشرعية للعاطفة مثل محبة الله، محبة النبي صلى الله عليه وسلم، محبة الأبوين، محبة الأخ لأخيه والأخ ليختها في الله، محبة الولد، محبة الزوج، محبة الدين. كل هذه أنواع من أنواع المحاب. متى يوم من الأيام سمعنا عن أحد يذكر فيها أو يوجه الأجيال لها؟ متى يوم من الأيام سمعنا فعلا من المعلمين والمربين والمربيات من يقف في الفصل الدراسي لينبه الطلاب والطالبات إلى حقيقة هذه المصارف الشرعية للمحبة، بدل أن تغلق هذه المصارف وتوجه إلى مصرف واحد؟ وللأسف كما تعمل بعض وسائل الإعلام اليوم، فتغلق كل هذه المصارف وتفتح مصرف واحد، هو مصرف العشق والحب الغرام للرجل الأجنبي. يا ليته أيضا كان للزوج بالحلال أو للزوجة بالحلال، إنما للرجل الأجنبي. فأغلقت جميع المصارف الشرعية ثم فتح مصرفا واحدا، فلا عجب أن يأتي هذا المصرف وتنصرف العاطفة كالبركان الثائر فتفجر في هذا الطريق، لأنه لم يجد إلا هذا الطريق الواحد. كالسيل كالسيد الأرملي إذا أغلقت دونه ووضعت دونه الحواجز ولم يفتح له إلا مصرف واحد، كيف سيكون الحال؟ سيأتي على كل ما أمامهم. فهذا حقا ما حصل لما أغلقت المصارف الشرعية، لم يتبنى أحد التذكير بها، لم نرى يوم من الأيام وسيلة من وسائل الإعلام فعلا يقوم برنامج تلفزيوني أو مسلسل تلفزيوني أو غير ذلك يقوم على قضية تأصيل محبة الزوج بزوجه أو محبة الولد لوالديه. متى يوم من الأيام أتحدى واحد يأتيني بمسلسل جاء فعلا يؤكد على محبة الوالدين أو محبة الزوج لزوجه؟ على العكس تماما. إذا من يفتح المصارف الشرعية الصحيحة للعاطفة؟ من يؤكد عليها؟ من يذكر بها كل حين؟ أين وسائل الإعلام؟ أين مناهج التعليم؟ أين الآباء والأمهات؟ أين المعلمون والمعلمات؟ أين هؤلاء عن التوجيه الحقيقي والفاعل لهذه المصارف؟ أتمنى والله، بل هو نداء لكل وسائل الإعلام بأنواعها، بل المدارس ودور التربية والتحفير والنوادي والمراكز، عقد البرامج المتنوعة التي تأتي بقضية المحبة وتأصيلها بأنواعها في نفوس الأجيال والمراهقين والمراهقات اليوم، وتوجيه الشباب من الجنسين فعلا إلى المصارف الحقيقية للعاطفة. ثالثا، من العلاج لانحراف العاطفة دور الأبوين في الإشباع العاطفي، دور الأبوين في الإشباع العاطفي في حياة الفتيات الشباب. فالحب والمصارحة وحسن الرعاية والكلمة الطيبة الحانية وفن التعامل لها أثر عميق وجميل، خاصة في فترة المراهقة كما يقول قال. فإن عدمت ربما لجأ البعض منهم في تعويضه إلى سلوكيات منحرفة، فكلمات الغزل والثناء والحب والغرام صادفت قلبا خاليا فتمكنت منه. إذن الحرمان العاطفي، كلمة همنانة انتبهوا لها، الحرمان العاطفي سبب رئيس في الانحراف والفساد. أكدت الدراسات الاجتماعية أن الحرمان العاطفي سبب الانحراف والانحراف وفساد الكثير من الشباب والفتيات. وعكس ذلك أيضا الإفراط في الدلال، الإفراط في الدلال والتربية العاطفية، الدلع الزائد كما يقال، أيضا لها آثار عكسية وخيمة، والحل في الوسطية، لا إفراط ولا تفريط. الأمر الرابع في علاج انحراف العاطفة معالجة الفراغ، والفراغ أنواع، هناك فراغ زمني وهناك فراغ عاطفي وهناك فراغ روحي أو إيماني. وما جاء الفراغ الزمني إلا بسبب الفراغ الروحي، قلوب خاوية. لو كان في هذه القلوب فعلا حب حقيقي لله لعرفت الهدف الذي خلقها الله تعالى من أجله، ولتوجهت لله تعالى في كليتها بل بدقائقها ولحظاتها. وهذه الأنواع الثلاثة هي من أكبر أسباب الوقوع بمثل هذه المشاكل، والحل في الحرص على ملء هذه الفراغات. فمثلا الفراغ الروحي بالتربية على الإيمان الصادق وزرع محبة الله حقا وزرع الخوف والمراقبة لله عز وجل في نفوس الأجيال. أما الفراغ العاطفي بإشعارهم بالعطف والرحمة والحنان وفهم نفسياتهم وإشباع عواطفهم بالحب والتقدير واللمسات التربوية الجميلة الرائعة بين الأبناء والآباء بل حتى والمعلمين والتلاميذ. أما فراغ الأوقات والفراغ الزمني فيملأ بالنشاطات النافعة بتنمية المهارات وتطوير القدرات، ممارسة الهوايات، القراءة، الكتابة، الحفظ، البرامج الترفيهية المفيدة وغيرها. النقطة الخامسة من العلاج، لا بد من التنبل جيدا لثالوث التفكير كما أسلفت. ثالوث التفكير اكتبوه، تنبهوا له. العقل الإيمان العاطفة، العقل الإيمان العاطفة، فهو يكمل بعضه بعضا. مهم هذا الثالوث، مهم للتربية، مهم للتفكير عند الإنسان، مهم لبناء الشخصية المتزنة. من الخطأ أن يعتاد الكثير منا في معالجة مشاكله اليومية أو التي ترد عليه بالعاطفة فقط، بل لابد أن نؤكد لأجيالنا وشبابنا وأولادنا وتلامذتنا أن ثالوث التفكير هام وضروري للتوازن في شخصية أي إنسان، خاصة عندما تواجهه مشكلة في الحياة أو أي مشروع مستقبلي كالزواج مثلا. فإن كان المشروع عاطفيا فيحتاج أن أستحضر بشكل أكبر الإيمان والعقل، وإن كان المشروع إيمانيا فيحتاج أن أستحضر بشكل أكثر العقل والعاطفة، وهكذا. فهي معادلة أسميها إن صح التسمية معادلة الاستقرار في الحياة، معادلة الاستقرار النفسي في الحياة بثالوث التفكير. وإلا فالعاطفة لوحدها عاصفة، العاطفة لوحدها عاصفة هوجاء، ثم لا بد من التأكيد على مجاهدة الأفكار والخواطر الرديئة وعدم الاستغراق في عالم الأحلام والخيالات التي تثيرها وتنزل خيوطها وسائر الإعلام والمسلسلات والأفلام. بعض الشباب اليوم يعيش في عالم آخر كأنه في كوكب آخر تماما. والله يا إخوة، في الأسبوع الماضي كنا نقابل في الكلية عندنا المقابلات الشخصية، نسأل أسئلة عامة للشباب، نقابة بسيطة عن عدد ثلاث وزراء من وزراء المملكة، من هو وزير كذا، ماذا تعرف عن بلدي كذا، ماذا تعرف عن مؤسس المملكة، أسئلة بسيطة جدا بالعالم، حتى عن بعض الشخصيات الموجودة الآن. فلا يجيب الكثير الكثير من الشباب للأسف، كأنه يعيش في عالم آخر. تسألوا عن بعض القضايا في الإعلام وغيره، يا سلام، سبحان الله، حاضر الذهن في الإعلام والرياضة. فهل شبابنا مغيبون حقا؟ هل الشباب من الجنسين مغيب كأنه يعيش في عالم آخر تماما، لا يهمه واقعه ولا زمانه ولا وطنه ولا بلده ولا ما يجري فيه؟ هذه مصيبة. أيضا من العلاج التوجيه والمناصحة، بل والمبادرة والمشاركة لوسائل الإعلام في تصحيح واقع وسائل الإعلام. لا يكفي أن نلوم وسائل الإعلام ونتركها لوحدها. كل من له قدرة، كل من وهبه الله تعالى موهبة أو قدرة أو وجاهة أو دخول أو تشجيع لتصحيح واقع الإعلام اليوم فلا يتردد. والله يا إخوة، رسالة منك، رسالة صادقة لأي مشارك في الإعلام أو لأي صاحب قناة، كلمات طيبة بحكمة وموعظة ربما يكون لها أثر. فلا بد أيضا من المشاركة الإيجابية في تصحيح واقع وسائل الإعلام، لأن هي التي اليوم لها دور كبير في توجيه الكثير من الناس وتغيير عقولهم وتغيير المجتمعات إلى أمور كثيرة جدا نراها ونعيشها واقعا ملموسا في حياتنا. فأين برامج وقنواتنا التوجيه الحقيقي كما ذكرت قبل قليل، المصارف الصحيحة للعاطفة؟ هل سمعنا عن برنامج أو مسلسل يتحدث عن قضية البر بالآباء والأمهات، أو حب الوالدين، أو حب الأبناء، أو حب الزوج أو زوجه، أو هو يؤكد على محبة الله عز وجل، أو كيف يكون الحب والبغض في الله؟ هل يتحرك المالكون والقائمون والمعدون والمخرجون والموهوبون في القنوات في مثل هذه البرامج؟ أتمنى والله، وهي رسالة أرجو أن تصل. على الأقل يكن دوركم أنتم أيها الإخوة السامعون والسامعات إيصال هذه الرسالة لأهلها. ونظر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه. سابعا، من وسائل الله تربية الأبناء على تمييز الصحيح من السقيم، وهذا أمر مهم. فليس كل ما يرى صوابا، ليس كل ما يقال يسمع، ولا كل ما يسمع يقال. يجب أن ندرك في نفوسهم أنه كمسلم له شخصيته المتميزة، وأن التقليد لكل شيء انهزام وضعف. يجب أن نؤكد وأن نقول لهم إن أسر القلب أعظم من أسر البدن. شخص مسجون، لو سجن ابنك في السجن خلف القضبان لندمت وبكيت وتأثرت وسعيت بكل ما أوتيت من قوة لفك أسره، والمسكين مأسور القلب يؤسر قلبه فلا تتحرك ولا يهمك هذا الأمر. أسر القلب وربي أعظم من أسر البدن، استعباد القلب أعظم من استعباد البدن. وكما يقال السجين من سجن قلبه، فإذا كان القلب الذي هو ملك الأعضاء مستعبدا مجيما لغير الله فهذا هو الذل وهذا هو الأسر المحض. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بحبه وحب من يحبه. ثامنا، من وسائل العلاج غرس مبدأ مراقبة الله، تنمية الوازع الديني كما يقال. تعلم أن الله يراك كلمة جميلة كان السلف يغرسونها في نفوس أبنائهم. كان الرجل يقول لابنه: يا بني اعلم أن الله يراك. فكانت هذه الكلمة كفيلة بأن تفعل فعلها في قلوب الشباب: إن الله يراك، لا تخاف مني ولا من الناس ولا من البشر ولا من المخلوقين، خف من الله. ومن كان بالله أعرف كان لله أخوف. يا بني اعلم أن الله معك دائما، ليس بغافل عنك. وهذا يؤكد انكسار القلب بكليته لله عز وجل، وهذا هو الخضوع، الركن الثاني من أركان العبادة. فكأن هذا الدرس قائم على تأصيل وتصحيح وتبيين هذين الركنين العظيمين من العبادة، لنكون عباد لله حقا، لنحقق حقيقة العبودية. ومن أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، لكنها العبودية الحقيقة التي تقوم على حقيقة المحبة وجمالها، وعلى حقيقة الخضوع والانكسار والذل للواحد الأحد جل وعلا وجماله وروعته والأنس والسعادة. لما يخلو الإنسان بربه كيف يكون حاله في خلواته مع الخالق جل وعلا. سابعا من عناصر هذا الدرس، وهو أظنه العنصر الأخير، الفرق بين الحب في الله وحب الهوى أو حب النفس. تأملوا هذا جيدا. أصبح كل من تعلق قلبه بأحد مباشرة ألبسه لبوس الحب في الله. فلان أعجب بفلان، أنا أحبك في الله. وفلان أعجب بفلان، أنا أحبك في الله. وأصبح مخلوق يعني خلق مفهوم الحب في الله هكذا نطلق له العنان كيفما شئنا، دون أن نعلم ما هي أصول وضوابط الحب في الله. ما الفرق بين الحب في الله وحب الهوى أو حب ما تحبه النفس وحب النفس؟ كثر الخلط السؤال في هذا. وعلامة الحب في الله، انتبهوا لها، علامة الحب في الله أن تحب المرء لصلاحه وتقواه وليس لماله أو وسامته أو منصبه أو وجاهته أو شهرته، لا، إنما لتقواه وصلاحه. أيضا الحب في الله قائم على التعاون على البر والتقوى، وعلى التناصح وعدم المجاملة أو السكوت عن الأخطاء بين المتحابين. أما حب الهوى فعلامته أن يقبل محبوبه ورضاه على حق الله ورضاه، يبذل لمحبوبه أنفس ما يقدر عليه ويبذل لربه، هذا إن بذل على فتور وعجز وكسل ما استطاع أن يبذله. وربما أوصل هذا الحب، حب الهوى للمخلوق، ربما أوصل والعياذ بالله للشرك بالله، كما كقول المفتون: نسأل الله لنا ولكم السلامة، وصلك أشهى إلى فؤادي من رحمة الخالق الجليل، والعياذ بالله. ثالثا من الفوارق بين حب الهوى والحب في الله، الحب في الله من أوثق عرى الإيمان، يجد العبد به حقيقة حلاوة الإيمان، تجد حلاوة الإيمان حقا، يزيد الإيمان في النفس، لا يضعف الإيمان، إن ضعف الإيمان تنبه. رابعا الحب في الله لا يرتبط بعواطف شخصية ولا روابط نسبية ولا علائق مادية ولا تمسمات صوفية، ولكنه يعلو ويهبط بمقدار البعد والقرب من الله عز وجل. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، كما قال هود: إنه العمل الصالح هو الميزان. ميزان الحب الحقيقي لله عز وجل والحب في الله العمل الصالح، كما جاء في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذه الفرائض. ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. إذن الطريق إلى محبة الله، إلى أن تكسب محبة الله، إلى أن يحبك الله، ليس أن تحب الله، أن يحب المخلوق الخالق، هذا أمر فطري، فقد جملت النفوس على حب الخالق جل وعلا. لكن أن يحب الخالق المخلوق أن يحب ملك الملوك جل وعلا ذلك العبد الفقير. الله مالك الملك جل جلاله يحبك أنت يا فلان ذلك العبد الفقير. إن أردت محبة الله لك محبة ملك الملوك فهو بطريقين اثنين كما أخبر هو جل وعلا في الحديث القدسي. الفرائض أولا، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال ثانيا ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يعني لا يزال يزال فعل مضارع مستمر، لا يزال مستمر في الأعمال الصالحة، عبادة، كلمة طيبة، بر بالوالدين، صناعة للحياة يحبها الله عز وجل، أي عمل بر يتقرب به العبد إلى الله عز وجل هذا يحب الله تعالى له ويقربه من الله حتى أحبه. فإذا أحببته النتيجة سبحان الله، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وكنت بصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. نسأل الله الكريم من فضله، نسأل الله الكريم من فضله. إذا قوي حب العبد لربه، إذا قوي حب العبد لله تراه يحب كل ما يحبه الله ويحب كل ما يقوم به العبد من تقرب لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. سبحان الله، تجد المتعلقون بالله أو القريبون من الله أو بينهم الود والمحبة ولم يعرفوا بعضهم. مصداق هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، إخاء خالص وود قائم على الإيمان بالله وترابط يشد بحبل الله. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه حقيقة الأخوة في الله، إنها حب في الله. الحب في الله ليس شعار أجوف، ليس شعارا أجوف، لكنه إخاء روحي ورباط سماوي وتعاهد على الوفاء وتعاون على البر والتقوى. إنه إخاء، إنه إخاء الحب في الله وليس إخاء المنافع الزائلة والغايات الدنيئة. ما كان لله دام واتصل وما كان لغير الله انقطع وانفصل. والله تعالى يقول الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا حبه وحب من يحبه، وأن يدلنا على طريق محبته، وأن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. اللهم إن للسان زلات فاغفر لنا زلات ألسنتنا، وللكلام سقطات، اللهم اغفر لنا سقطات كلامنا. اللهم احفظنا بحفظك واحفظنا بالإيمان وارزقنا خشيتك بالسر والعلن، وأقر أعيننا بصلاح أولادنا وبناتنا وشبابنا وأجيالنا. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
شوقي إليك يا إبراهيم يجذبني حبا وشوقا فما في القلب أشقاني. أتمنى أن هذه الفعاليات توقع المباشرة عبر قناة حامل النسل كذلك عبر موقع البث الإسلامي في الإنترنت. وهنا حقيقة كثير من الأسئلة والتي ترد تصب في مصبين، مصب الأول طريقة تعامل مع الأبناء، ومصب الثاني كيف تخلص من العشق. ولكن هذا سؤال يا شيخ يقول كيف تعامل مع الفتاة المراهقة، كذلك يذيل بالسؤال الثاني كيف نزرع المحبة في قلوب الأبناء.
الحمد لله، طريقة زرع المحبة في قلوب الأبناء تحتاج أولا إلى معرفة، ثم ترجمة هذا العلم وهذه المعرفة إلى عمل. والمعرفة طريقها العلم، تأصيل هذه العقيدة علما، ثم ترجمت هذا العلم إلى واقع عملي. كيف يكون هذه الترجمة الواقعية العملية في حياة أبنائنا؟ دائما أن نعرفهم بالله عز وجل، وأن نجعل تصرفاتهم وسلوكياتهم في الحياة تنطلق حقا من معرفة الله عز وجل، من معرفة الله سبحانه وتعالى. أن ندرس في نفوس شبابنا وأجيالنا أن ما تقوم به إنما هو رضا الله عز وجل، الهدف الذي تعيش من أجله رضا الله عز وجل. ولا يمكن يحصل على رضا الله إلا إذا أحب الله وعرف الله، ومن لم يعرف الله كيف يا ترى سيحب الله؟ ومن لا يحب الله كيف سيرضي الله؟ ماض وأعرف ما دربي وما هدفي، والموت يرقص لي في كل منعطفي، ولست أبالي به حتى أحاذره، فالموت عندي صار أبرد الطرف. لما؟ لأنه فعلا يعرف أنما حياته كلها لله عز وجل، وأن عليه أن يعمل ما يرضي الله سبحانه وتعالى. أتمنى فعلا أن نسعى لإيجاد برامج عملية تربوية لنغرس هذا المفهوم الجميل، محبة الله عز وجل، في قلوب الأبناء والشباب. وهناك برامج كثيرة موجودة بفضل الله تعالى، إما عبر دورات تدريبية أو عبر بعض المؤلفات في مثل هذا الجانب، والله أعلم وأحكم.
وكذلك يا شيخ كيفية التعامل مع الفتاة المراهقة؟
وكذلك أيضا يعني الفتاة المراهقة مثل الشاب المراهق، وهم الأبناء والبنات. الشباب من الجنسين يحتاج إلى فن في التعامل. وقد تحدثت البارحة في محاضرة البارحة في الغرفة التجارية الخاصة بالنساء عن موضوع نبع الحنان، وهو فن أساليب التعامل مع الشباب من الجنسين. وذكرت في ذلك الدرس 14 قطرة من قطرات نبع الحنان مستمدة من الحياة العملية للنبي صلى الله عليه وسلم مع الشباب. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي جيل الصحابة وأكثرهم شباب، من 10 سنوات إلى 20 سنة؟ أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجنسين هم من 10 سنوات إلى 20 سنة، قليل أولئك الذين بلغوا 60 و40. كيف استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعامل معهم؟ كيف استطاع أن يحملهم المسؤولية، أن يغرس في نفوسهم الاحترام والتقدير، أن يتعامل معهم بشكل عجيب وفن التعامل؟ يا غلام على يمينه غلام وعن يساره أشياخ، ويؤتى بشراب صلى الله عليه وسلم فيشرب، ثم يقول للغلام عن يمينه ذلك الغلام الصغير: أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ من الذي يستأذن ومن يستأذن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن من ذلك الغلام الصغير الذي على يمينه. يا ترى كيف سيكون وقع هذا الاستئذان في نفس ذلك الصغير؟ سيشعر أن هذا المربي، المربي الأول صلى الله عليه وسلم، يحترمه ويقدره ويبجله، وبالتالي يعترف بحقوقه. وما دام اعترف بحقوقه ويستأذنه الآن بحق أتأذن لي؟ أتأذن لي لها معنى عميق، لها معنى عظيم لو تأملناه. ولأن الصغيرة تفجرت كوامن معارفه بهذا السؤال، فهو يعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستأذنه ليعطي الأشياخ. فإذا بالصغير تتفجر المعارف، يقول: لا والله يا رسول الله لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فهو يعلم أنه سيشرب بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يفرط بهذا الحق مع كائن من كان. لا أؤثر بنصيبي منك أحدا. فكان في الروايات قال: فتله النبي صلى الله عليه وسلم في يده كأنه غير راضي، لكن هذا حق له، رغم أن الذين على يساره هم من كبار الصحابة، من كبار العلماء، من كبار القوم. هذه الصورة النموذجية الرائعة المثالية الجميلة، هذا الفن الرائع النبوي التربوي الذي يغرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب أولئك الشباب من الجنسين، ما حالها الآن؟ ما واقعها في واقعنا؟ إذا دخل أبناؤنا الصغار إلى مجالسنا ماذا يتم معهم؟ كيف يكون التعامل معهم؟ نحن بحاجة إلى مراجعة، والمراجعة بحاجة إلى معرفة. مما يروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول: كانت إذا دخلت عليه فاطمة، أي ابنته رضي الله عنها، كانت إذا دخلت عليه فاطمة قام إليها فاستقبلها وقبلها ثم أجلسها مكانه. سبحان الله، قمة في التعامل، قمة في الاحترام. قام إليها فقبلها فأجلسها مكانه. ثم بقية الأثر والحديث تقول عائشة: وكان إذا دخل عليها صلى الله عليه وسلم قامت إليه فقبلته فأجلسته مكانها. الجزاء من جنس العمل، لما غرس ذلك الغرس الطيب الجميل صلى الله عليه وسلم كانت نتاج وكانت الثمرة. إذن يداك أوكتا وفوك نفخ، أنت قدوة، والشباب سواء هذه الفتاة المراهقة أو الشباب المراهق أو غيرهم يحتاج إلى احترام، يحتاج إلى تقدير لذاته، يحتاج إلى لمسات نفسية وتربوية، يحتاج إلى حسن تعامل، خاصة في هذا الزمن يجب أن نقترب منهم. لا يمكن أبدا أن يكون هناك فجوة كبيرة كبيرة جدا بين الآباء والأبناء. تغير الزمن كثيرا، بعض الآباء والأمهات ما زال يعيش في زمانه الماضي ويريد أن يملي على أبنائه حال الزمان الماضي. لا يمكن، يجب أن يقترب الآباء من الأبناء، كما أن على الأبناء أيضا أن يحاول يقترب من آبائهم برا واحتراما وتقديرا لهما. فهذه العبادة من أعظم العبادات، واعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، فهو بر. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فتقارب هذا وذاك، القيام بالحقوق والواجبات من كلا الطرفين هو الذي فعلا يعالج الكثير من مشاكل الفتيات والشباب المراهقين والمراهقات، والله أعلم وأحكم.
جزا الله فضيلة الشيخ، ولعل نختم بهذا السؤال، يقول: ما هي الطريقة المثلى لتوجيه العاطفة على الطريق المتوازن الصحيحة وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله، لعلي أجبت عن هذا السؤال في ذكر ثمان من وسائل العلاج في المحاضرة، فهي التي أرى والله أعلم أن فيها علاجا من انحراف العاطفة وإرجاع العاطفة لمسارها الصحيح. المهم أن نقتنع أن هناك مشكلة، وأن العاطفة سبب رئيس، ليس هي السبب الوحيد لكن سبب رئيس في كثير من واقعنا ومشاكلنا في بيوتنا أو في مجتمعنا أو حتى على مستوى أمتنا وعالمنا. إذا اقتنعنا بهذا وتواصينا بهذا وتناقلنا هذا، أنا أثق ثقة تامة أن سنجد العلاج مشيئة الله، سواء مما عرفته أو مما هو عند الآخرين من أهل العلم ومن أهل التربية وغيره، مما هو أكثر مما عندي، والله المستعان. وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح.
جزا الله فضيلة الشيخ وصلى جل وعلا أن يجعل ما قدم وما قال في موازين حسناته يوم القيامة. ولعنا ذكر أن غدا إن شاء الله موعدنا بعد صلاة المغرب مع الأستاذ الدكتور صالح منيان النفوس العظيمة، كذلك بعد العشاء عبد الله الجميلي بعنوان نشر الحب، وهي عمليات تطبيقية لما قال فضيلة الشيخ إبراهيم الدويش في هذا اليوم. هذا، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جاءنا البيان التالي من الإدارة، اليوم حنسحب على غسالة، واللي بيروح يروح.